به على أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، إشكالات على الصياغات. ذكر المصنف أربعة إشكالات على هذه الصياغات الثلاث التي ذكرناها لهذا الشرط. الإشكال الأول، قد يقال بأن هناك تناف بين الصياغة الأولى وبين الصياغة الثانية، فليست النسبة بينهما هي التساوي كما ذكرنا بالدرس السابق. والسر في ذلك هو أن مقتضى الصياغة الأولى، وهي ما ذكرها ابن حمزة والمحقق الكركي من اعتبار ذكر الأوصاف التي يتفاوت بها الثمن، هو لزوم ذكر جميع الصفات التي توجب تفاوت القيمة. لكن بناء على الصياغة الثانية التي ذكرها العلامة والشهيد الثاني من اعتبار ذكر الصفات اللازم ذكرها في بيع السلم، فكل ما يعتبر ذكره في بيع السلم يلزم ذكره في بيع العين الغائبة. فبناء على هذه الصياغة الثانية لا يلزم ذكر جميع الصفات في بيع العين الغائبة، فيمكن بيع العين الغائبة مع عدم ذكر بعض الصفات التي تتفاوت بها القيمة، لأنهم ذكروا في بيع السلم عدم اشتراط ذكر جميع الصفات التي يتفاوت بها الثمن، لأنها تؤدي إلى عزة وندرة الوجود في بعض الحالات، لأنها تؤدي إلى عزة وندرة الوجود في بعض الموارد والحالات. ولذا قال العلامة في باب السلم في موردين، وهما المورد الأول ما نصه: لا يشترط وصف كل عضو من الحيوان بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة. ما يلزم تقول والله ظهره كذا وكذا، رجله كذا وكذا في السرعة وإلى آخر، لإفضائه إلى عزة الوجود. المورد الثاني قال في السلم في بيع الأحجار المتخذة للبناء: إنه يذكر، يعني البائع نوعها، نوع هذه يذكر نوعها، يعني نوع هذه الأحجار من الجرانيت أو من ماذا، ولونها أحمر أخضر، ويصف عظمها، كيف حجمها يعني. فيقول ما يحمل البعير من هجنتي أو ثلاث أو أربع على سبيل التقريب دون التحقيق لتعذر التحقيق. فمن خلال هذين الموردين من كلام من؟ العلامة في باب السلم يتضح بأنه لا يشترط في بيع السلم ذكر كل الأوصاف على سبيل التحقيق، لأنه يؤدي إلى ندرة الوجود، فيمكن غض الطرف عن بعض الأوصاف وإن تفاوتت بها القيمة والثمن. إذا بناء على الصياغة الأولى يلزم ذكر كل الصفات التي توجب تفاوت القيمة والثمن، بناء على الصياغة الثانية يمكن غض الطرف عن بعض الصفات التي توجب تفاوت القيمة إذا كانت مؤدية لعزة الوجود. فليست النسبة بين الصياغة الأولى والثانية هي التساوي كما قيل بالأمس، إنما هي عموم وخصوص مطلق. فكل ما يلزم ذكره في بيع السلام يلزم ذكره في بيع العين الغائبة، لكن ليس كل ما يلزم ذكره في بيع العين الغائبة يلزم ذكره في بيع السلام. هذا هو الإشكال الأول. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول هو بأن المقصود في الصياغة الثانية من أنه يعتبر في بيع العين الغائبة ذكر الأوصاف المشروطة في بيع السلام الحالة الطبيعية والاعتيادية، وفي الحالة الطبيعية الاعتيادية لا يلزم عزة الوجود، فيمكن ذكر كل الأوصاف التي توجب تفاوت القيمة. نعم في بعض الحالات النادرة والموارد القليلة لا يلزم ذكر بعض الصفات لأنها تفضي لعزة الوجود. إذن فتبقى النسبة على حالها وهي التساوي، لأن الملحوظ في الصياغة الثانية بيع السلم الطبيعي العام وليس بيع السلم في كل الحالات والموارد، وبيع السلم بشكل عام طبيعي يلزم ذكر كل الأوصاف التي تتفاوت بها القيم. نعم في بعض الحالات لا يلزم لأنه يؤدي لعزة الوجود. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو يمكن القول بأنه لو لزم في بعض بيع السلم عدم ذكر الصفات لأنه يفضي لعزة الوجود يكون بيع السلام باطلا، لا أننا نرفع اليد عن الشرطية وهي اشتراط ذكر كل الأوصاف التي تتفاوت بها القيمة، بل نبقى على الشرط وأنه يلزم في بيع السلام ما يلزم في بيع العين الغائبة من ذكر جميع الأوصاف. وفي الحالات النادرة التي ذكرتموها التي لا يمكن ذكر الأوصاف لإفضائه لعزة الوجود، نلتزم ببطلان بيعه سلام، لا أننا نرفع اليد عن الشاب، وهو العلم بالعوضين بشكل مفصل فيما يوجب تفاوت القيمة. وهذا ليس بعزيز، حيث أتى الأصحاب بعدم جواز بيع السلام فيما لا يمكن ضبطه، يعني لا يمكن ضبط أوصافه مثل الجلود، مثل اللحوم، وقد ذكر ذلك العلامة في التذكرة كما في الجزء 11 صفحة 276، قال بأنه يشكل بيع الجلود واللحوم بيعا سلميا، لأنه لا يمكن ضبط أوصاف الجلود واللحوم من حيث الرقة، من حيث الثخانة والوزن، لأنها تباع وزنا. هذا مضمون عبارته. فاتضح لديك يا مولاي بأن هذا الإشكال ليس واردا، فالنسبة باقية على حالها وهي التساوي بين الصياغتين. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال وربما هذا الإشكال الأول يتراءى التنافي بين الصياغة الأولى والثانية. الصياغة الأولى بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه، يعني الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، والصياغة الثانية وهي كفاية ذكر أوصاف السلام من جهة ماذا؟ أنه قد يتسامح في بيع السلام. ما المقصود ببيع السلام مولاي؟ في مقابل بيع نسيئة. بيع السلم يعني المال أول، والمبيع يعني الثمن سابق على المبيع، خلاف النسيئة. النسيئة المبيع سابق والثمن لا. وربما من جهة أنه قد يتسامح في السلم في ذكر بعض الأوصاف لإفضائه إلى عزة الوجود أو لتعذر الاستق استقصاء الصفات، يصعب استقصاءها دائم في كل الموارد كما سيأتي في الإشكال الثاني ويتضح. على التحقيق وهذا المانع يعني الاستقصاء أو عزة الوجود مفقود فيما نحن فيه في بيع العين الغائبة. لماذا؟ لأن العين الغائبة موجودة، المفروض أن بيع العين الغائبة موجودة لكنها غائبة عن مجلس البيع وهي شخصية، فما لا معنى عزة الوجود، هي موجودة، ولا معنى لتعذر الاستقصاء لأنه البائع المفروض يعرف صفات العين فيمكنه أن يذكر صفاتها. قال في التذكرة يا مولاي، هذا المورد الأول في باب السلم، لا يشترط وصف كل عضو من الحيوان، قدمه كيف، سرعته، ظهره كيف يحمل، وإلى آخره، وصوته بعد بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة لإفضاء إلى عزة الوجود. وقال في المورد الثاني في السلم في الأحجار المتخذة للبناء، إنه يذكر نوعها ولونها، أو يذكر نوعها ولونها يذكر نوعها ولونها ويصف عظامها، فيقول لكي يصف عظام هذه الحجار ما يحمل البعير منها اثنتين بس، ما يقدر أكثر، أنا كبير بعد، أو ثلاثة أو أربعة على سبيل التقريب، يعني مو لازم بالدقة يحمل منها اثنتين، لا اثنتين أو ثلاث أو أربعة، يعني على سبيل التقريب دون التحقيق لتعذر التحقيق. الآن الجواب، ويمكن أن يقال هذا الجواب الأول، إن المراد يا مولاي في الصياغة الثانية ما يعتبر في السلام يعني طبيعي السلام، لا فرد فرد، يعني السلام بشكل عام حالة طبيعية، في السلام في حد ذاته مع قطع النظر عن العذر في بعض الموارد، عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلام، واضح؟ وبالتالي إذا كان المنظور بين السلام بشكل طبيعي لا بشكل استغراقي عام لكل الأفراد، النسبة تساوي.
الجواب الثاني، وإن كان يا مولاي يمكن أن يرد على مسامحتهم هناك، لماذا تسامحوا بالسلام في هذين الموردين مثلا الذين أشار لهم العلامة وفي غيرهما؟ يمكن أن يشكل عليه، يقال له يا علامة قل البيع باطل، لا تقول صحيح للتعذر، قل البيع باطل خلاص. ويمكن أن يرد، وإن كان يمكن أن يرد على مسامحتهم هناك، أن الاستقصاء في الأوصاف شرط في السلام خلاص مطلقا، يمكن أو لا يمكن، فإذا لا يمكن يبطل البيع، غير مقيد بحال التمكن. فتعذره يعني تعذر الاستقصاء يوجب فساد السلام، لا الحكم بعدم الشرطية، لا الشرطية تبقى ما نتنازل عنها. وهذا لا نظير يا مولاي، ليس فيه غرابة ولا وحشة، كما حكموا بعدم جواز السلام فيما لا يمكن ضبط أوصافه، كما مثلنا لذلك مولاي بالجلود واللحوم، كما ذكر العلامة في التذكرة الجزء 11 بناء على الطبعة الجديدة صفحة 276، وتمام الكلام في محله يا مولاي. الإشكال الثاني، قد يقال بأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين، إما أن يكون المعتبر في بيع العين الغائبة ذكر أو ذكر جميع الأوصاف التي توجب تفاوت الثمن، أو يكون المعتبر ذكر معظم الأوصاف. إذن إما المعتبر ذكر جميع الأوصاف أو معظم الأوصاف، وعلى كل حال يلزم الإشكال. أما إذا كان المعتبر ذكر جميع الأوصاف فهذا متعذر في بعض الموارد، كما في بيع العبيد والإماء، حيث لا يمكن حصر أوصاف هذا العبد المبيع، خصوصا الأوصاف الكمالية، يمكن ذكر الأوصاف الخلقية طول عرض لون إلى آخره، أما الصفات الكمالية حافظ أو ناسي، فطن غير فطن، شاعر غير شاعر، كاتب غير كاتب، قارئ غير قارئ، يجي الباحث بعتك هذا العبد الكاتب القارئ يوم كامل فقط اذكر صفاته، الذي ينام 8 ساعات في اليوم، الذي يشتغل 20 ساعة في اليوم، صاحب هذا. إذن لا يمكن الاستقصاء في مثل بيع العبيد والإمام، صفاتهم غير محصورة خصوصا الكمالية. وأما ذكر معظم الصفات والاكتفاء بالمعظم فيلزم عليه محاذير 3. المحذور الأول أن هذا إحالة على مجهول، ما هو هذا المعظم؟ 10 من الصفات، لو 9 من الصفات، لو 8 من، لو 7، لو 6، إحالة على مجهول. فرجعنا إلى الغرر من جديد، فعدنا لما فررنا منه. المحذور الثاني أنه لو كان المناط على المعظم للزم الاكتفاء في بيع العين الغائبة بذكر معظم الصفات وهي دون ما يعتبر في بيع السلم، لا تكون النسبة إذن بين بيع العين الغائبة وبين بيع السلام التساوي من حيث ذكر الصفات. فيعتبر في بيع العين الغائبة ذكر المعظم، وقد يكون أقل مما يعتبر في بيع السلام لانتفاء الغرر عرفا بذلك. المحذور الثالث هو أنه لو كان المناط على ذكر معظم الصفات للزم من ذلك وجود غرر شرعي، وإن لم يكن هناك غرر عرفي. فإن الغرر العرفي أخاف، قد يكون الغرر ارتفع بنظر العرف بذكر معظم الصفات، إلا أن الغرر الشرعي موجود والمناط على الغرر الشرعي. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. فإذن إما أن يكون المناط على ذكر جميع الصفات، وهذا متعذر في بعض الموارد، فيلزم أن نقول لا يصح بيع العبد الغائب ولا بيع الأمة الغائبة، أو يكون المناط على ذكر معظم الصفات، فيلزم معاذير ثلاثة: أن المعظم مجهول، إحالة على مجهول، أنه بناء على الاكتفاء بذكر المعظم يلزم أنه لا تكون النسبة بين بيع العين الغائبة وبين بيع السلم من حيث ذكر الصفات هي تساوي للاكتفاء بأقل في بيع العين الغائبة منه في بيع السلم. المحذور الثالث أنه يلزم أن يكون المناط على الغرر العرفي، مع أنه ليس كذلك، المناط على الغرر الشرعي دلت الروايات. هذا الإشكال الثاني. أجب؟ قال: لن أجيب إلا بعد أن أشرع في الإشكال الثالث حتى أريحكم اليوم. أجيب على الإشكال الثاني والثالث بجواب واحد، جزاه الله خيرا. الإشكال الثالث: أفاد المصنف بأنه من المعلوم أن الوصف في بيع العين الغائبة يقوم مقام الرؤية المتحققة في بيع العين الحاضرة، فلأن العين غائبة اكتفى الشارع بوصف البائع لهذه العين ولم يلزم بالرؤية، حتى لا يلزم حرج في كل البيوع نلتزم بالرؤية بعد حرج. إذن فالوصف في بيع العين الغائبة هو قائم مقام الرؤية في بيع العين الحاضر. أحسنتم. ومن المعلوم أيضا بأن الفرع لا يزيد عن الأصل، فإذا كان يعتبر في بيع العين الغائبة ذكر كل الصفات التي يتفاوت بها الثمن، فالمفروض اعتبار ذكر كل الصفات أو مشاهدة كل الصفات التي يتفاوت بها الثمن في بيع العين حاضرة، لأن الفرع لا يزيد عن الأصل. فبما أن الوصف قائم مقام الرؤية ويعتبر في الوصف ذكر كل الصفات، كذلك يعتبر في الرؤية رؤية جميع الصفات. فمن يريد أن يشتري الكتاب يفتح الكتاب صفحة صفحة من باب بسم الله إلى تاء تمه، إذا وجد من كل الجهات اشتريت. وأما يشتري كتابا ملقا هكذا البيع باطل لعدم علمه بجميع الصفات التي يتفاوت بها الثمن. ولذلك صرح العلامة الحلي في التذكرة قال يشترى رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب، لابد شوف الجيب مشقوق أم سليم كداخل الثوب، فلو باع ثوبا مطويا أو عينا حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب يبطل إن لم يوصف وصفا يرفع الجهالة. فإذا تريد أن تشتري مثلا موزان لابد أن تفتح الموزة بكاملة ولا تكتفي بالنظر إلى أعلى، لا الأعلى الأسفل لأنه نغش بعد على تجد الطبقة الأولى الدليل والأسفل كله. واضح الكلام يا موالين الأعزاء؟ إذن فبناء على أن الوصف في بيع العين الغائبة قائم مقام الرؤيا نقول يعتبر في بيع العين الحاضرة كل ما يعتبر في بيع العين الغائبة، فيلزم بالتالي مشاهدة العين بكاملها وتمامها لمعرفة الصفات بتمامها وإلا يكون البيع باطل، وهذا يلزم منه محذوران. المحذور الأول مخالفة ذلك للسيرة، فإن السيرة العقلائية بل حتى المتشرعية جرت على بيع العين المشاهدة الحاضرة يعني من دون ملاحظة جميع الصفات ومن دون اعتبار تقليب العين يمينا وشمالا، ولذلك تجد المشتري يشتري الجارية بمجرد أن يراها ولا يسأل عن سنها وعن خصائصها، بمجرد يراها تعجبه يشتريها ولا يعرف لا سنها ولا نوعها حبشية أو مغربية ولا يعرف الخصائص والصفات الكمالية الموجودة فيها، والسيرة جرت على صحة هذا البيع مع أنه ببيع العين الغائبة لا يصح. هذا المحذور الأول إن هذا مخالف لما عليه السيرة العقلائية المتشرعية من عدم اعتبار كل الصفات بل يشترون ولو لم يلاحظوا جميع الصفات في العين الحاضرة. المحذور الثاني إن لازم ذلك يعني اعتبار كل الصفات في العين الحاضرة هو بطلان بيع أو شراء غير العارف بأوصاف المبيع. الراجعة إلى النوع أو الصيد أو الشخص، كما لو اشترى شخص كتابا في السوق لتوه دخل الحوزة بعضهم بس يقول اشترى كتب سوي لك مكتبة بعد هسه هذا يفيده في هالمرحلة لو ما قال لا أنا أريد أسوي مكتبة بصير عالم من الأعلام فيشتري ما هب وجد ويشتري له مثلا الآن المنتقى مع أنه مو يستفيد الآن من المنتقى فيشتري هذا الكتاب ويفرح به مع أنه لا يعرف لا نوع أصول ما يدري شنو أصول أصلا ما يعرف لا أنه أصول أو أنه فقه أو أنه رجال أو أنه إلى آخر ما يعرف أنه ولا يعرف صنف هذا الكتاب في أي مرحلة يدرس مقدمات لو سطوح لو بحث خارج فيلزم أن نقول شراء هذا الطالب باطل يا مولاي ما يدري أصلا بالدنيا شرى الكتاب من دون أن يعلم لا نوعه لا صنفه لا شخصه فهو كالأعمى لو اشترى كتابا يقول هذا ما يدري الأعمى ما اشترى لابد أن يرجع لعمل البصير، كذلك غير العارف لابد أن يرجع عارض، فلا بد أن يذهب لمن درس في الحوزة وصل بحث خارج، يقول له مولاي هذا الكتاب أشتري، بين لي نوعه، بين لي شخصه، بين لي صنفه، فيعطي تفاصيل. بعد ذلك يقول اشتريت كتاب المنتقى بدرهم ويصح البيع. إذن هذا المحذور الثاني هو عدم صحة بيع وشراء غير العارض، ولا يمكن الإذن تزام بذلك. إذن يا مولاي ومرتجاي، اتضح لديك أن الإشكال الثالث هو بناء على أن الوصف يقوم مقام الرؤية، يلزم في بيع العين الحاضرة مشاهدة جميع الصفات التي تتفاوت بها القيمة، ولازم ذلك محذورين، انه مخالف لما عليه السيرة من عدم اعتبار الاطلاع على جميع الصفات. المحذور الثاني انه يلزم منه عدم صحة بيع وشراء غير العارض بالصفات. هذا الاشكال الثالث، وذاك الاشكال الثاني. طبق العبارة قبل ان نشرع في الجواب كقصة من الراحة. ثم إن الأوصاف، هذا الإشكال الثاني، التي يختلف الثمن من أجلها، إذا كان المعتبر جميع الأوصاف غير محصورة خصوصا في العبيد والإماء كما بينا، فإن مراتبهم الكمالية خلت من الخلقية يمكن حصرها، لكن الكمالية هذه المشكلة، فإن مراتبهم الكمالية التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدا. هسه يمكن واحد يقول مع هذا الكلام لا في مثلة، كيف ما يمكن حصرها؟ يمكن حصرها، بعد هو محصور يمكن حصرها، بعض الشراح قال ما يمكن حصرها، يمكن يعني مو مستحيل، نذكر الكاتب نقعد ساعتين بس نذكر صفاته ثم يقع الفيل، يمكن حصرها. يقول لك المصنف أعلى، مو تشكل علي شيخ الأعظم، لكن أتكلم بشكل عام، ما في مورد تحصي، أما كل البيوع هكذا لابد تحصرها، صعب يعني، عسر حرج تعذر. فإن مراتبهم الكمالية التي تختلف بها ثمنهم غير محصورة جدا. إذا قلت الآن اكتفي بالمعظم، يقول في محاذير ثلاثة، المحذور الأول والاقتصار على ما يرفع به معظم الغرر إحالة على مجهول، فرجعنا لما فررنا منه حيث أننا نريد أن نفر عن بيع المجهول، الآن رجعنا لبيع المجهول. المحذور الثاني، بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلام، إذا اكتفينا بالمعظم قد في بعض الحالات نكتفي بأقل مما يعتبر ذكره في بيع السلام لانتفاء الغرر عرفا بذلك. المحذور الثاني، مع أن علمنا، أين علمنا مولاي؟ أين علمنا أن الغرر العرفي أخاص من الشرع والمناط على الشر؟ بعد إذا في الشرع حدد الغرر، بعد ماذا نرجع للعرف؟ إنما نرجع للعرف لو لم يتصد الشارع لبيان الغرر، أما مع تصدي إذن المناط على الغرر الشرعي، والقول بالمعظم معناه أننا رجعنا إلى الغرر العرفي الشرعي. أين علمنا تقول؟ أقول لك علمنا في هذا الكتاب، في هذا الكتاب السنة الماضية، ارجع صفحة 114 في خيار الشرع، لاحظ هناك كلام من كاشف الغطاء يا مولاي، يقول إذا رجعت صفحة 114 في وسط الصفحة يقول ولعل هذا مراد بعض الأساطين من قول إن دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته في العرف. واضح، هناك شرحنا هذه العبارة، تراجع ما شرحناه وبيناه هناك. على كل حال، وكيف كان يا مولاي؟ فالمسألة لا تخلو عن إشكال وأشكل من ذلك، هذا الإشكال الثالث، أن الظاهر أن الوصف يقوم مقام الرؤية تمام المتحققة في بيع العين الحاضرة، وعلى هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة مما يختلف الثمن باختلافه، لأن لا يزيد الفرع عن الآخر. ولذلك قال العلامة في التذكرة، يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب
فلو باع ثوبا مطويا أو عينا حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب يبطل إن لم يوصف وصفا يرفع الجهالة انتهى. وحاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر في صحة السلم وبيع الغائب. لابد تكون المشاهدة تستوعب كل الصفات المعتبرة في بيع السلم وبيع الغائب لأنها تتفاوت بها الأثمان، ويلزم محذوران. المحذور الأول، ومن المعلوم أن هذا مخالف للسيرة، ومن المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة، سيرة عقلائية ومتشرعية أيضا. إذا قلت سيرة العقلائية لا تهمنا، لكن السيرة المتشرعية زرارة جميل ابن أبي عمر لا يهمونك. ومن المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلم وبيع العين الغائبة، فإنه قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهدة على سن الجارية بمجرد أن ترى تعرف سنها، لا، بل ولا على نوعها، أنها حبشية غربية مغربية أنها رومية فارسية الله أعلم، ولا غيرها من الأمور التي لا يعرفها إلا أهل المعرفة النخاسون بها، فضلا عن مرتبة كمالها الإنساني المطلوبة في الجواري المبذول بإزائها الأموال. ويبعد كل البعد أو كل البعد التزام ذلك، التزام أنه نلتزم يعني بذكر كل الصفات أو مشاهدة كل الصفات بعيد، أو ما دون ذلك حتى لو أقل منه في المشاهدة يبعد، بل يلزم هذا المحذور الثاني من ذلك عدم صحة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجع إلى نوعه. ومثلنا بالمنتقى ليه؟ حتى يرسخ المثال، هذا اللي يرسخ أمثلة ترسخ إلى نوعه أو صنفه، لأنه بيجي واحد بكرة بيسأل بيقول ما بيت معنى نوعه، ما معنى صنفه، ما معنى شخصه، لكن هالأيام بعد ما يمكنه السؤال لأنه عنده مشغول بالدرس إلى نوعه أو صنفه أو شخصه، بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التي اعتبروها كالأعمى لا بد من مراجعته لبصير عارف بها. ويجيب المصنف عن كلا الإشكالين بهذا الجواب، لأن المناط هو على الغرر العرفي وليس على الغرر الشخصي، المناط على الغرر العرفي عفوا وليس الغرر الشرعي، وذلك لأن الشارع الأقدس لم يتصدى لتحديد مفهوم الغرر، إنما قال نهى النبي عن بيع الغرر، ومع عدم تصديه لبيان حقيقة وماهية الغرار يكون المعول على العرف، فالشارع قد اتكأ على العرف، فنرجع إلى العرف في تحديد الغرار، إلا إذا في بعض الموارد تدخل الشارع وقال وإن لم يعتبر العرف هذا غرر إلا أنني أعتبره غرر كما في بيع المكيل والموزون، فقد لا يرى العرف غررا في بيع هذا المقدار من الحنطة بهذا المقدار من الشعير، يراهما متساويا، لكن الشارع يقول لا بد أن يكون كيلو بكيلو، مثلا كيلو حنطة من الكيلو بالحنطة، ولا يكفي مجرد التساوي العرفي. إذن فالمناط هو على الغرر العرفي لا الشرعي. الشارع تصدى لعلاج المشكلة أو ما تصدى، مع أنه يرى العرف متسامح. لكنه في غرار متحقق الغرار ولكن العرف يتسامح. لا ولا علاقة بعد الغرار متحقق ولو تسامح. ولذلك ذكرنا فيما سبق في نفس المورد الذي أشرت إليه صفحة 114 بأنه قد يتسامح ويتساهل العرف في بعض الموارد، لكن هذا لا عبرة بتسامحه ما دام نصدى عنوان الغرار ومفهوم الغرار متحقق. إذن فالمناط على الغرر العرفي، وبناء على هذا الأساس يتضح لك الجواب عن كلا الإشكالين الثاني والثالث. أما الجواب عن الإشكال الثاني فبأن يقال المناط على ذكر معظم الصفات وليس الجميع، وليس في ذلك إحالة على مجهول لأنه إرجاع لل عرف. المعظم عند العرف، متى يقول العرف معظم؟ ما يرفع الجهالة العرفية بحيث لا يقال أن هنا جهالة بنظر العرف. كيف؟
كلهم
بحسب. وإن لزم من ذلك أن يكون في بعض الحالات ذكر هذه الصفات أقل مما يعتبر في بيع السلام، فالمناط إذن على عرف ولا تلزم هذه المحاذير الثلاثة التي ذكرناها في الإشكال الثاني. كما أنه يندفع الإشكال الثالث لأن المناط في بيع العين الحاضرة يكون على رفع الجهالة بنظر العرف، والعرف يرى أن الجهالة ارتفعت بالنظر لهذه العين ولو لم يستقصي البائع أو المشتري جميع الصفات. وليس عندنا دليل خاص على اعتبار الغرر الشرعي ولزوم العلم بجميع الصفات. إن قلت وأسألك الدعاء، إن قلت بأن هناك دليلا وهناك حجة وهو دعوى العلامة الحلي قيام الإجماع على اشتراط العلم بالعوضين، حيث قالت التذكرة الجزء الأول صفحة 467 ما نصه أجمع علماؤنا على اشتراط العلم بالعوضين ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بدل فينتفي الغرار. إذن فالدليل على اعتبار الغرر الشرعي هو الإجماع، وإن لم يكن هناك نص خاص. هذا إن قلت. قلت هذا الإجماع المدعى من قبل العلامة لا قيمة له. لماذا؟ لأنه محتمل المد ركية. إيه نعم أحسنتم. والشاهد على أنه محتمل المدرك إنه ذكر النكتة فيه، ذكر النكتة حيث قال ليعرف. لماذا اشترطنا العلم؟ ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل أو ما بذل فينتفي الغرر. فلا يصح بيع العين الغائبة ما لم يتقدم رؤيا أو يوصف وصفا يرفع الجهالة. ومن المعلوم أن المقصود بانتفاء الغرار هو انتفاء الغرار عرفا، لأن هذا الذي به يعرف ما الذي ملك بإزاء ما بدل. فإذا المعتبر هو المعرفة الوسطية، فلا إجمال ولا تفصيل، يعني لا إفراط ولا تفريط. المناط على العرف، والعرف يرى الحد الأوسط. قال ولا أجد في المسألة أوثق من أن يقال إن المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة والغائبة أيضا الموصوفة، لأن الشرع ما تصدى للتحقيق وتحديد ماهية الغرض. فإن دل على اعتبار أزيد من ذلك حجة معتبرة، إذا دل في مورد دليل على اعتبار ما هو أكثر من الغرر العرفي التزمنا أخذ به، كما في المكيل والموزون لابد كيلو بكيلو، وإن كان العرف يرى أنه إذا صار فرق طفيف أنه هناك تساوي عرفي، لكن الشارع ما يعطي ذلك. إن قلت بأن العلامة ادعى الإجماع على أن الغرر شرعي، قلت وليس فيما ادعاه العلامة في التذكرة من الإجماع حجة، هذا الإجماع ليس حجة واحتمل مدركيا. لماذا؟ لأنه مع استناده في ذلك لكونه غررا عرفا بحسب ظاهر عبارة أن المناطق أنه غرر عرفي، حيث قال في أول مسألة اشتراط العلم بالعوضين إنه أجمع علماؤنا على اشتراط العلم بالعوضين. لماذا أجمعوا؟ ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بدل فينتفي الغرر، فلا يصح بيع العين الغائبة ما لم يتقدم رؤية أو يوصف وصفا يرفع الجهالة. ولا ريب أن المراد بمعرفة ما ملك معرفته على وجه وسط بين طرفي الإجمال والتفصيل، يعني المسألة عرفية وليست شرعية. الإشكال الرابع يأتي والحمد لله رب العالمين.